أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الرابع دليل العقل، وهو من وجوه جماعة ذكروا وجوه للاستدلال بدليل العقل. بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد، بعض الوجوه كأنه خاص بإثبات حجية الخبر. فوجه يذكر لدليل العقل إثبات حجية الخبر من العقل، من حكم العقل. وبعضها لا يثبت حجية الظن مطلقا، من جملتها الخبر، من الظنون باعتباره، فيدخل فيه الخبر. فالشيخ راح يتعرض لبعض هاي الوجوه، يعني الوجوه الأولى والوجوه الأخرى، الوجوه التي تثبت حجية الخبر بذاته أو وجوه تثبت حجية عموم الظن ويدخل معه الخبر. أما الأول فتقريره هم أيضا له وجوه، جماعة ذكروا مجموعة من الوجوه راح يذكر أهم الشيخ. الوجه الأول ما اعتمدته سابقا، تقدم من الشيخ رحمه الله في أنه وهو الوجه، يعني قبل ما نقرأ قراءة ما به هو في الشيخ، ذكر الشيخ تقدم من عنده قضية أنه اهتمام أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في تنقيح الأخبار وتهذيبها وعدم الأخذ بأي خبر كان، والملاحظة هذا يعني التورع في نقل الأخبار، هذا يجعل العقل يحكم بأن الأخبار الموجودة بأيدينا هي حجة معتمدة، جماعة معتمديها، لأنه جماعة منقحيها ما تركيها على عواهنها، وهي مهتمين بقضية دينية وأخذ أحكام شرعية، فكلش مهتمين جدا في أن الخبر لا يؤخذ إلا من مصادره الموثوقة الواصل إلى الأئمة سلام الله عليهم. فالعقل يحكم بأنه هذا هكذا أخبار واردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، عن مصدر التشريع، عقلا يلزم الأخذ بها كل حجة، لأنه منقحة مرتبة مأخوذة من مصادر ما بها يعني أخبار غير مرتبة في ذلك. هذا الوجه شنو راح يطرح الشيخ رحمه الله؟ قال أولا ما اعتمدته سابقا، يعني أشرت إليه قصد ما اعتمدته، وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ وندر صادرة عن الأئمة عليهم السلام. وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة طوسي والكليني والصدوق رحمهم الله ومن تقدمهم في تنقيح ما أودعوه في كتبهم، وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب. هاي فت قضية، كأنه قضية كان أكو كلام عندنا أنه السابقين رحمهم الله لما أثبتوا الروايات في كتبهم، هاي استحنا في مصطلحنا عبر عنها إجازة الرواية، هذه كانت عندهم كأنه طريقتين في تدوين الروايات. عندهم طريقة الأولى اللي هي المعتمدة اللي يبدو من كلامهم كما هسه الشيخ راح يشير إليها، سموها قضية الأخذ يعني الإلقاء، أنه يجي مثلا يونس ابن عبد الرحمن عنده كتاب، يونس مثل ما احنا استطاع طريقتنا يجلس ويحدث بالروايات عن كتابه، يعني عنده كتابه خلنا نفرض، لكن هو يلقي الرواية فتأخذ منه من الراوي الآخر وتدون في كتابه، بس تدون نقلا، هاي يسموها الطريقة. عندهم الطريقة الثانية يسموها طريقة الوجادة. الوجادة لا، أن أكو هذا السشون إحنا متأخرين، هذا الساعة إحنا نقول كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري، أنا ما سمع من الشيخ الأنصاري ولا ممن سمع من الشيخ الأنصاري، بس مكتوب مدون وهذا ثابت النسبة، هذا كتاب الشيخ ماكو احتمال مو للشيخ. هالشكل هم أكو بعض يجي يلقى كتاب يونس بن عبد الرحمن مطبوع أو مو مطبوع سابقا، يعني مكتوب بس مأخوذ بيدا بيد، يعني طبعا يونس بعيد عن المتأخر عن الشيخ الكليني، بس الشيخ الكليني مثلا يجدوه عند استاذه، استاذه لاقي عنده استاذ اخر، اخر واحد ماخذه من يونس، هذا يجي من يثبت الروايه يونس من طريق وجاد نسميه، يعني وجدها في كتاب يونس، بس كتاب يونس. واذا سيد الخوي اذا ملتفتين عنده كثيرا ما في بعض الرجال كتب يقول وقد طريق الشيخ الى كتابه صحيح، طريقه للكتاب مو طريقه للروايه، هذا عده هيك اذا ملاحظين عنده في باب الرجال يقول طريق الشيخ الى كتاب يونس صحيح، طريق الشيخ الى كتاب حريص صحيح، طريق الصدوق ضعيف، هيك دائما هاي عنده هيك عباره دائما هو يعني يلفت النظر اليها،
يعني طريقه إلى الأصل
للكتاب الأصل، يعني عنده طريق ما أخذ من طريق الكتاب طريقة صحيح، ما أخذ يدا عن يد فلان عن فلان إلى أن يقول هذا كتاب فلان. بعض الأحيان هذا يعبر عن طريق، هذا مو ضعف الرواية، ضعف الطريق عنده عبر، يعني ما يعني الكتاب ما أخذ من أستاذ، أستاذ مو ثقة ما معروف، بس هو يقول هذا هو لا قل، يعني شلون كما قلت لكم انا اقول لكم هذا كتاب فلان انت تاخذه من عندي، انا هم اخذه منين اقول منين لك هذا كتاب فلان، اقول والدي قال لي، والدي يقول عمي قال لي، استاذي قال واخذ الان للمصدر الاصلي. كما اليوم سألت لكم سأل كتاب الكفايه للشيخ الخراساني، شلون نعرف هذا كتاب الكفايه؟ اخذناه يدا عن يد ولا ما عندنا الان اخر واحد من اول واحد اللي هو سمعه من الشيخ مباشره ذاك حدث لي، ذاك هو الماخذ من الشيخ، بس سابقا كان عندهم الطريقه قلت لكم طريقتي، طريقه هاي يسموها اليوم في مصطلح اجازه الروايه، يروي طرف عن طرف، حتى كتاب اجازه روايه الكتب طبعا عندنا اليوم روايات اجازه روايه كتب عندنا، يجي الان واحد يقول انا اروي عن فلان هذا كتاب البحار للمجلسي رحمه الله، ذاك منين سامعها؟ من الشيخ باقر القرشي، الشيخ باقر القرشي سامعها من فلان اغا بزرق الطهراني، اغا بزرق الان وفلان سامعها من المجلسي مباشره، هذا كتابي، هاي يسمونه نقل بالنقل. فالشيخ يقول الجماعة مهتمين كانوا بالطريقة الأولى وهي طريقة الأخذ نقلا مو كتابة، فما يكتبون الرواية إذا ما يسمعوها من نفس صاحب الكتاب، ليش؟ لأنه كانوا الكتب تقبل التزوير، يعني قد يجي واحد يكتب يقول كتاب يونس شلون تعرفه، فلذا كنت أخذه من ثقة، ليش يقولون هالطريقة؟ فالشيخ يقول إحنا بنلاحظ الأعلام في كتبهم الكليني والصدوق والشيخ رحمهم الله ما أودعوه في كتبهم من الروايات يبدو معتمدين الطريقة الأولى، كانوا يسمعون من طرف إلى طرف، شلون كان يعتمدون الطريقة الأولى؟ قال وأبل وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه من بعض الكذابين، أن يجي واحد يأخذ الكتاب يضيف له كلام مو لصاحب الكتاب يقول هذا كتاب يونس، كما قلت لكم يصير اليوم يجي واحد يأخذ الكفاية مال الشيخ يدس له مطلب بها مو للشيخ، باطل مطلب باطل، يقول هاي الكفاية هذا ما نقبل منه إلا موثوق، إذا ثقة نأخذ منه، أما إذا مو ثقة نتوقف نقول له تعال من يقول الكفاية. فكأنما كانوا السابقين هالشكل، من يجيهم كتاب يونس كتاب حريص كتاب رسالة المفضل يوقفون مو يأخذوها من أي واحد، لو يسمعوها من هاي كما قلت لكم ناقل عن ناقل أو يتحذرون من الكتب. فقد حكي راح ينقل لنا، يعني طبعا الشيخ ينقل لنا حوادث قضية يبين هذا الشيء، فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال جئت إلى الحسن بن علي الوشة وسألته أن يخرج إلي كتاب العلاء بن رزين وكتاب الأبان بن عثمان الأحمر أبان الأحمر فأخرجهما، فقلت أحب أن أسمعهما، يعني إذا أنت تلقيهن عليه شوفوا يعني تقرأ لي بيهن الروايات أسمعهن سماع مو نظر. فقال لي رحمك الله ما أعجلك، ليش مستعجل؟ اذهب فاكتبهما واسمع من بعد، روح أول مرة انقل اكتبهن عندك ثم بعدين أنا أحكي لك يعني. فقلت له لا آمن الحدثان، أي لا آمن الحدثان شو أخاف أموت وأنا مودع في كتابي روايات منقولة من كتاب مو سامعهن، فما عد استعداد ما أقدر. شفتوا الحذر يعني بيقول جد تحذر هالمقدار مع أن ذاك هو يعني مستعد ينقله بس مع ذلك ما سامع الرواية من عنده، قال لا ما أقدر أنا راح أنقلها أنا في كتابي، وعن كوني أنقلها في كتابي يعني سامعها مو شايفها ما يكفي. لا آمن الحدثان، فقال لو علمت أن الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، لو كنت أدري هواية راح يصير عندنا هيك اهتمام بالروايات لكان هواية أكثر مجال أنا بعد أجيب روايات أكثر، فإني قد أدركت في هذا المسجد 100 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد، لو كنت أدري هيك راح تهتمون بالروايات لكان هواية أكثر كتبت بها. وعن حمدوه عن أيوب بن نوح أنه دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمد بن سنان فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، يعني كتبوا عن هاي أحاديث محمد بن سنان، فإني كتبت عن محمد بن سنان أنا هم كاتب عنه ولكن لا أروي لكم عنه شيئا، ما أنقل أنا نقل ما أنقل كتابة أنا هم أخذ كتابة، شوفوا الحذر الدقة، يعني مو أقولكم هاي رواه وإنما في كتاب محمد بن سنان، إيه صحيح كتابه موجودة بس هو نقل لي إياها لا، سامعها من مصدر أم لا؟ شوف لا أرويكم. قال فإنه قال قبل موته كل ما حدثتكم به فليس بسماع ولا برواية وإنما وجدته، يعني هم في كتاب فلان. شو هاي وجادة يسموها؟ شوفوا يعني الشيخ يقول شوفوا قد حذرين الجماعة، قد متثبتين، قد عندهم ورع في النقل. هل مقدار ما يقدر؟ يقول أنا ما أنقل شيء إلا أن أنقل لكم عين ما وجدته، فأنا وجدته في كتابي محمد بن سنان، وجدته في كتابي. أما يروليا لا، سمعته أم لا؟ فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات وإنما وجد في الكتب. وكفاك شاهدا أن علي بن الحسن بن فضال لم يروي كتاب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه، هو سامع من أبوه، مع ذلك ما من هو روى ما روى عن أبوه مباشرة، كان يروي عن أخوته. ليش؟ طبعا قبل أن يعدلوا عن نظرهم، ليش كانت كتب بني فضال حجة؟ وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه، مع أنه هو معاصر وسامع من أبوه ومقابل الروايات ويكتابه كله، ومع ذلك يروي عن أخويه. ليش؟ واعتذر عن ذلك بأنه يوم مقابلته الحديث مع أبيه، من كان يسمع هو قاعد ويا أخوته، كان صغير السن، كان طفل بعده، فما اعتمد على سماعه ذاك الأول. ليس له كثير معرفة بالروايات فقرأها على أخويه ثانيا، سمعها من أخوته، أي صحيح، فقام ينقل عن أخوته مو عن أبوه، مع أنه سمعها من أبوه نفس الرواية، بس لما كان طفل حين سمع ما اعتمد على سماعه الأول، اعتمد على سماعه الثاني، فقام من ينقل الرواية ينقل عن أخوه، يقول أخويا عن أبوي، أخويا عن أبوي، مو مباشرة عن أبي. هذا إيش قد تورع؟ طبعا هذا تورع في نقل الرواية. والحاصل أن الظاهر انحصار مدارهم على إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمع منه. هاي كان طريقتهم هذه القديمة، لو يسمع من صاحب الكتاب مباشرة، لو سامع عن سامع، سامع عن سامع، هذه كانت الطريقة الأولى. فلم يكونوا يودعون إلا ما سمعوه ولو بوسائط، ما عندهم مشكلة، فلتكن عدة وسائط، بس كلها كانت طريقة كما قلت لكم، سماع عن سماع، ماكو واحد. حال إذا كان هو معروف حلقات كانت سابقا، حلقات أصحاب الأئمة كانت تشكي أنه زرارة يسمع من الإمام الصادق، يجلس زرارة يحدث الباقي بنفس الرواية، ذاك هم يروح يحدث يدونها، بس يلقيها، مو أنه فقط يعتمد على الكتاب، هو يلقيها الرواية حتى يقول حدثني جعفر بن محمد، يجي وذاك يقول قال زرارة، هذا من يقول قال زرارة حدثني، شايفين بالرواية حدثنا فلان، حدثنا ترى مو رواية، مو مكتوبة، حدثنا يعني كلام، يعني ألقاها عليهم. وهكذا كان طريقته مشكي، ولو بوسائط من صاحب الكتاب، ولو كان معلوم الانتساب، حتى لو فلان معلوم، مع اطمئنانهم بالوسائط وشدة وثوقهم به، حتى أنهم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيح الحديث ورده، كما اتفق للصدوق بالنسبة إلى شيخي ابن الوليد قدس سرهما، حيث قال أنا أتبع شيخي في التوثيق والتضعيف. وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد البعيد المدخلية في الصدق، ولذا حكي عن جماعة منهم التحرز عن الرواية عمن يروي عن الضعفاء أو يعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه، وثقة بس كون يروي عن ضعيف جماعة يقفون عن رأسه، كما اتفق بالنسبة إلى البرقي، برقي ثقة بس كون يروي عن ضعاف توقفوا الجماعة في روايات البرقي، بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس، يعني عام، مع أن عمله بالقياس خو لا دخل له في روايتي، خو عمل بالقياس فقهان مو روايته، وما له معنى القياس مو بالرواية، مع ذلك كون يعمل بالقياس الجماعة رواياته يقفون بها، كما اتفق بالنسبة إلى الإسكافي، إسكافي عامي، روايات الإسكافي الجماعة يتوقفون عنها، مع أنه ثقة هو الرجل معروف ثقة، بس يتوقفون ذا، وإذا انفرد ما ينفرد به الإسكافي ما يأخذون به. حيث ذكر في ترجمته أنه كان يرى القياس فترك روايات فتركت رواياته لأجل ذلك. وكانوا يتوقفون في روايات من كان على الحق فعدل عنه. هذا بني فضال، علي بن حمزة البطائني، هاي الجماعة هذول الثقات، بس كونهم عدلوا عن الحق جماعهم رأسا توقفوا في الأخذ منه، مع أنه ما رواه قبل العدو عن الحق لم يقبلوا إلا بعد أن أذن لهم الإمام سلام الله عليه، معناه جد هم تحذروا تحرز. وإن كانت كتبه ورواياته حال الاستقامة لم يأخذوا حتى أذن لهم الإمام عليه السلام أو نائبه، كما سألوا الإمام العسكري عليه السلام عن كتب بني فضال وقالوا إن بيوتنا منها ملاء، فأذن عليه السلام لهم، وكذلك نائبه سألوا الشيخ أبا القاسم أبو الروح عن كتب ابن أبي عزاقر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشيعة، حتى أذن لهم الشيخ الحسين ابن روح عن الناحية المقدسة في العمل بها، قال أقول فيها ما قال أبي عن الإمام وسلام الله عليه، ما قال أبي في كتب بني فضال، يعني خذوا ما رووا وذروا ما رأى، كذلك ابن أبي العزاقير. والحاصل أن الأمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام بعد ما صار طرح على الأئمة أكثر من أن تحصى للمتتبع، والداعي إلى شدة الاهتمام، الداعي هم إلى ذلك، الداعي طبعا يجي بعدين، هذا حط الشيخ خط، هذا مضافا هذا مدعي، هذا مضافا يعني يضاف إلى الداعي، مضافا إلى كون تلك الروايات التي رووها في كتبهم هي أساس الدين وبها قوام شريعة سيد المرسلين، ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة، زرارة وأبو بصير وكذا مجموعة من الرواة، لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة، وأن الناس لا يرضون، هذا هم مضافا، لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة في التواريخ، يعني جماعتنا رواتنا مشايخنا روايات التاريخ اللي مو أحكام، هم ما يعني ما يتحرزون ما يذكرون كل رواية، يتحرزون في النقل عن الروايات الثقة حتى في كتب التاريخية، كتب المستحبات مو الكتب الفقهية العمل، التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني ولا دنيوي، هم ولا حرام واحد يذكر قضية تاريخية ما متأكد من عدها، ولا هم أكو أثر عمل حتى عليها مشكلة، بل فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليها في أمور الدين، كيف الكتب اللي هم باين عليها راح يرجعون لمن بعدهم يأخذ عنها أحكامهم، على ما أخبرهم الإمام عليه السلام بأنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. هذا حديث واضح، الإمام قال راح يجيكم وقت حفظوا كتبوا احتفظوا بأحاديثكم، ترى راح يجي وقت تحتاجونه. وكذلك ما ذكره الكليني رحمه الله في ديباجة الكافي من كون كتابه مرجعاً لجميع من يأتي من بعده. بعد ذلك هاي عبارتهم، وكان الجماعة يقولون أنه تدل على انكشاف له رحمه الله عند فشاء وصل شيء من الإمام، ولا شمدري شلون عرف أن هذا الكافي راح يكون حجة إلى ظهور الحجة سلام الله عليه، وقفت قضية قال هذا راح أكتب أنا ليكون حجة فيما بيني وبين الله إلى ما يعني جميع الأعصار اللاحقة. فوالداعي ما تنبه، وهذا الداعي هذا كله كان بين قوسين، يعني هذا يضافوا إلى الداعي أنه قضية مهتمين قضية روايات أحكام، جماعة بغير روايات الأحكام يهتمون اهتمام خاص، كيف بروايات الأحكام؟ فالذي دعاهم ما تنبهوا له ونبههم عليه الأئمة عليهم السلام من أن الكذابة كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة كما يظهر من الروايات الكثيرة. ليش قلت لكم هاي كان أكو عندهم أن الكذابين بدأوا في عمل منظم مع أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، يجون يأخذون الكتاب من صاحب الكتاب ويضيفون إلى بعض الروايات ويرجعوا لصاحب الكتاب، هذا ما يرجع يراجع مرة ثانية مدري. فنبهوهم الجماعة الأئمة قالوا ألفتوا نظرهم، ترى التفتوا أنه أكو جماعة مدسوسين فيما بينكم يأخذون كتبكم ويضعون فيها الأكاذيب حتى يعني يخربون العقيدة اللي عندكم أو الأحكام الشرعية اللي عندكم، منها هاي الرواية ما أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق، شوفوا أصحاب قدامة يعني عليهم السلام، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، قال دني موضوعات على الإمام، وقال إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون الأحاديث إلى يومنا هذا في كتاب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، يأخذون الكتاب ويضيفوا له ويعرضوا بين الأصحاب أن هذا كتاب فلان، وهذا من يلتفت شو مدري محافظ على الغيب، محافظ على الغيب، فهذا يجي بيحط له بعض الروايات يضيفه أثناء الكتاب ويرجع إلى أصحاب الكتاب، إذا كانوا يتوقفون يتحرزون كما قلت لكم كتاب إذا ما يأخذوا من مصدر موثوق يتحرزون من عند الجماعة. ومنها ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعيد لعنه الله يتعمد الكذب على أبيه ويأخذ كتب أصحابه، هو شلون يأخذها؟ كان أصحابه المستترون بأصحاب أبيه، يدخلون إياهم يأخذون الكتب من أصحاب أبيه فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عبد الله عليه السلام، هذا عمل منظم طبعا يعني في ضرب المذهب الشيعي وحديث الأئمة وكتب الأصحاب، فالضربة كانت عمل منظم لذلك. ورواية الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام الشيخ، تقدمت في كلام مع الأخباريين، كان الشيخ عنده بداية مصاحب المعالم وكذا، هناك ذكرها الرواية عن الفيض بن المختار إذا ذكروها، تقدمت إلى غير ذلك من الروايات. وهذا اللي احنا استشهدنا بمجموعة من كلام الروايات، وأن الجماعة الأعلى أصحاب رضوان الله عليهم كان عندهم اهتمام واضح في أن الروايات التي تدون في كتبهم أن تكون منقولة من صاحب المصدر نفسه، ما ينقلون أي رواية كانت. وظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الحديث فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة. هذا خد دعوة الشيخ يعني يقول هذا قبل هذا، هذه الدعوة الشيخ ما يريد يثبت أن بعد المقابلة دعوة الأخبارين كل ما وجد في كتبنا فهو صحيح، مو هذا يقول قطعا كثير منا راح، بقى شيء بقى علم إجمالي، أكو بعض الأحاديث المكذوبة بس هذا ما يمنع من حجية الباقي، المقدار هذا صار واضح، مو هذا من الشيخ دليل على حجية الجميع، فرق بين الدعوين، يقول أن أكثر الأحاديث هو تقريبا الجماعة بعد هاي الفترة يعني في فترة الرضا فما بعد تمت تصفية الأحاديث، تمت تنقيتها، بس كلها لا مو كلها بالدقة، لأنه ما عرضت خو جميع الكتب على الأئمة بالدقة كتابا كتابا وكل المكتوب، كما قلت لكم كما كان كتب خو مثل كتاب حريز مثلا فمو واحد، هو عدة كتب يعني قصدي مستنسخ عدة نسخ، فيا نسخة اللي هي بها الوضع إيش مدرين مشكلة، كما قلت لكم يعني كان بعدين من صار التدوين متأخر كثرة الكتابات، بس هو كتاب حريص خو واحد بس عد خمس أفراد، فياهم من عندهم اللي جماعة أبو الخطاب أخذوا وأدسوا فيه ورجعوا، قد عرض غيره على الإمام طلع ما بي، أو عرض أحدها الثاني هم بي ما شافه ما عرضه وهكذا، هذا ممكن. ولذا قال الشيخ مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة، أكو نقطة أكو أخبار بعدها، إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكول، هذا ينافي صحيح، نحن لا نقطع بأن كل ما موجود في الكتب الأربعة صادر، هذا صحيح، لأن أكو عندنا علم إجمالي بوجود أخبار مكذوبة لا زالت كدعوى الأخبارين يعني كما ينسب، إذا بناء على صحة النسبة لهم إحنا هاي الدعوة يقول الشيخ مو تامة بلاش، ما ندعي هاي الدعوة مثلهم ما ندعي، أو دعوى الظن بصدور جميعها، هم هاي ما ندعيها، ما نقول نحن نظن بجميع صدور الجميع، لا، لكن لا ينافي ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه دعوى بديهية. إحنا إيش ندعي؟ ندعي أنه أقعدنا يعني دعوانا كأنه في باب العمل، جماعة يقولون لا شك ولا ريب أنه قطعاً عندنا روايات في كتبنا صحيحة، قطعاً عندنا مقلوبة ما عندنا مشكلة، بس قطعا أكو صحيح، فهذا راح يسبب لنا علم إجمالي في عدم جواز الخروج عن دائرتها في باب الأحكام الشرعية. أنا عندي حكم شرعي، عندي روايات قطعا فيها الصحيح، هاي الروايات تعطي الحكم الشرعي، كيف يمكنني العمل بدون الرجوع إلى الروايات وأعمل بالأصول؟ العلم الإجمالي ما ينحل هنا. عندي علم إجمالي قطعي بأن أكو روايات دلت على أحكام شرعية وهذه الروايات صحيحة، وأنا عندي حكم شرعي، فكيف يمكنني أن أترك الروايات اللي أنا ما أحرص قطعية يعني كل رواية أنها موضوعة، وإنما أكو عندي وضع صحيح لكن عندي علم إجمالي بأنه كثير منها صحيح، فأنا عندي حكم شرعي وعندي رواية دالة على الحكم الشرعي، كيف يمكنني العمل على خلاف الرواية وأرجع للأصل أقول عندي مؤمن؟ ماكو عندي هنا مؤمن بعد، لأن العلم الإجمالي منحل بأنه أكو عندي أحكام شرعية في هذه الروايات لابد من العمل عليها، فهذا يوقفني. هذا العلم الإجمالي منعقد تام، يعني أنا عندي روايات قطعا، عندي هم بها أحكام شرعية هم قطعا، أنا عندي مسألة محل ابتلاء وعندي روايات فيها حكم شرعي، شلون اخرج عن دائرتها؟ اقول ما اعمل بهذه الروايات كلها لان اكو عندي احتمال وضع، ما ينفع هذا. صار واضح؟ وحتى لو قطع بالوضع بس ياهو القطع وينه؟ ما عم علم اجمالي، فما ينفع هذا، ما ياثر على جواز العمل. بل هذه دعوى بديهيه، والمقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. الشيخ يقول إحنا هذا كله حتى الرد على من يقول أن هذا العلم الإجمالي بوجود أحكام في ضمن رواياتنا هذا ما ينفع، محلول كأنه. الشيخ يقول لا، إحنا بهاي المقدمة كلها راح نجاوب على هذا، على هذا الاشتباه اللي حاصل لبعضه. هذا يأتي الكلام عليه في الجواب، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله. Thank you.